بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت المؤلف: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. هذه الأحاديث فيما يتعلق بطهارة المني، والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من ذهب إلى أنه نجس ولكنه يطهر بالفرك أو الحد إذا كان يابسا، والقول الثاني هو الصواب أنه طاهر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته رطبا بعود الإذخر. هذا أصرح حديث، ولا بأس به، سنده لا بأس به، أصرح حديث يدل على طهارة المني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته بعود الإذخر رطبا، فهذا أبلغ. اليابس أيضا كونه يفركه أو تحت عائشة رضي الله عنها يابسا، هذا أيضا يدل على الطهارة، لأن النجاسة لا تزول بمجرد الفرك. وذلك في دم الحيضة قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلا يكتفى بمجرد الحك أو الحت أو الفرك إذا كان يابسا، النجاسة ما تطهر بمجرد الفرك أو الدلك أو الحت إذا كانت يابسة، إلا ما ورد فيه التخفيف كأسفل النعل. هذا مر معنا أنه يخفف فيه لأنه مظنة أن كثرة الملابسة فيشق غسله، لأن النعل يلامس الأرض فتكثر إصابة النجاسة له. وكذلك ذيل المرأة، الثوب الذي يسحب على الأرض، هذا أيضا يطهره ما بعده. فهذه أشياء عفي عنها لأجل المشقة. أما بالنسبة للمني فإنه على الأصل، فلا يكفي فيه الفرك لو كان نجسا. وأما إذا كان رطبا فالأمر واضح أنه لا تزول نجاسة إذا ذهب الجرم مع بقاء الرطوبة على الثوب، فإن الحت أو السلت بالعود إذا كان المني على الثوب، المني رطب، إذا سلته بالعود فإنه ستبقى الرطوبة على الثوب، فإذا النجاسة موجودة لو كان نجسا، فهذا يدل على طهارته. وهذا هو الأصل، وليس هناك دليل على النجاسة، ليس هناك دليل على النجاسة. وأما الغسل فهو على سبيل النزاهة، يعني هذا فعل من عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا، هذا على سبيل التنزه من ما يستقذر، كما يغسل الإنسان المخاط أو يغسل الأوساخ، هذا على سبيل النزاهة وليس فيه دليل على النجاسة، لأنه لو كان نجسا ما زال بمجرد السلت ورطب. كذلك الفرك إذا كان يابسا، فإذا أحيانا الإنسان يطهر ثوبه من الطاهرات، ينظفه من الطاهرات، لو أصابه مخاط أو أصابه شيء من الطاهرات كالشاي، كب على شيء من الشاي أو العصير أو ما شابه، فإنه يغسله، يعني الإنسان يحب أن يكون ثوبه نظيفا، فمجرد الغسل ليس فيه دليل على النجاسة. والسلت رطبا وفركه دليل واضح على أنه طاهر، وهو الأصل، ليس هناك دليل على النجاسة. كان يخرج من مجرى البول هذا أيضا ليس لا ينجسه. المجرى البول، البول فيه يعني قد توقف وهذا أثر يسير جدا فلا يؤثر عليه، فلا يقال إنه المني طاهر، لكنه ينجس بمروره في مجرى البول فينجسه البول أو أثر البول الذي في المجرى في المجرى. أنا أقول هذا شيء لا حكم له، هذا في معدني ولا حكم له، وليس شيئا محسوسا وشيء يسير فلا يلتفت إليه. إذن الراجح أن المني طاهر. ومن جهة التعليل هذا من جهة الدليل، من جهة التعليل نقول المني هو أصل خلق الإنسان، هو الذي يخلق منه الإنسان، فيبعد أن يخلق الإنسان الطاهر المكرم من مادة نجسة. وكذلك نقول إن المني يختلف عن الغائط والبول، هذه فضلات الطعام، وأما المني فهو خالص الطعام، كما يذكر أهل الطب أن المني يتكون من خلاصة الطعام، وأما الفضلات وأما البول والغائط فهي فضلات الطعام الضارة. فالمني الجسم يأخذه من خلاصة الطعام، فخلاصة الطعام وأجوده يذهب يتحول مني بإذن الله، وبقيته يكون معدم غذاء للبدن، والفضلات الضارة تخرج في البول مع البول بولا وغائطا. إذن فقياس المني على البول قياس مع الفارق، هذا خلاص الطعام وهذا فضلات الطعام. إذن الصواب بلا شك أن المني طاهر، هو الذي دلت عليه هذه الأدلة. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت هذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. لو صح هذا الحديث كان واضحا تماما، يعني هذا صريح تماما، إنما بمنزلة المخاط والبصاق هذا واضح. لكن الراجح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وقال الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا الحديث نقول لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يؤيد هذا الأمر. يعني ابن عباس حبر الأمة يرى أنه طاهر، هذا يؤيد هذا القول، لكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى دليل كما سبق رواية أحمد أنه كان يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر، هذا أقوى دليل، ويليه الفرك يابسا، هذه هي أقوى الأدلة على طاعته، مع أنه ليس هناك دليل على النجاسة، ليس هناك دليل يدل على نجاسة المني. والأصل في الأشياء إيش؟ طهارة، أصل الطهارة. أنا أقول الأصل الطهارة وليس هناك دليل على النجاسة. باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد رضي الله عنه نحوه. إذا وقع الذباب في شرابي، وفي اللفظ الآخر في إنائي، وهذه اللفظة أعم في إناء أحدكم، والإناء يشمل الطعام والشراب، فهذا عام. إذا وقع في شراب أو في طعام. أحيانا يكون الطعام فيه رطوبة، الطعام أحيانا يكون فيه رطوبة كالمرق الذي فيه ماء وفيه لحم وفيه أشياء من الطعام، فقد يقع الذباب ولا يستطيع الخروج في الطعام إذا كان رطبا. فإذا الحديث عام، إذا وقع في الإناء سواء في طعام أو شراب فالسنة أن يغمس فليغمسه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، فإن في إحدى جناح في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. هكذا خلق الله تعالى هذه الحشرة، في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء. وإذا وقع الذباب يقدم أي الجناحين اللي فيه الداء، يعني حيوان خبيث جبله الله تعالى على الشر، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فبعض الحيوانات فيها خبث كالفواسق التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، خمس كلهن فواسق يقتل في الحل والحرم، وذكر هذه الفواسق الحية والعقرب والفأرة والحدة والغراب الأبقع كلب العقور، ويقاس عليها ما أشبهها. فالذباب حيوان خبيث فيه داء ويقصد الشر، ليس يعني هذه فطرته، هكذا فطر الله تبارك وتعالى. الوزغ خبيث، وحث النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتله، من قتل في الضربة الأولى فله 100 حسنة، وفي من قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، وفي الثالثة له كذا وكذا دون الثانية. فهذه مثل البعوض والباق وما شابه ذلك، كل المؤذيات هذه فطر الله تعالى على الأذى فيشرع قتلها، كل ما آذى شرع قتله. الذباب إذن يقتل، لكن إذا وقع في الإناء فإن السنة أن يغمسه، وفي بعض الحديث فليمقله يعني يحركه حتى يتأكد من خروج الدواء، فالدواء يبطل أثر أو مفعول الداء بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا شرب الإنسان هذا الشراب أو أكل ذاك الطعام لم يضره بإذن الله. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب. لو أن إنسانا عافت نفسه هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب، إنسان عنده شراب قليل وقع فيه الذباب، يعني بيالة حليب أو ما شابه ذلك وقع فيه الذباب، قال والله ما أشتهيه بعد أن وقع فيه الذباب وأهراقه، هل يأثم؟ ما يأثم. إن هذا على سبيل يعني بيان علاج هذا الأمر، إذا كان الإنسان يريد أن يبقي على طعامه وشرابه، أما إذا أراد أن يهرقه فلا حرج، ليس فيه إسراف، هذا شراب يسير، وإذا أراقه لم يتلف مالا كثيرا، ويصعب عليه أن يتكرر شربه، أنه ستعاف شرب هذا الشراب بعد أن وقع فيه الذباب. يعني المهم أن يؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن غمسه يذهب أو يزيل ما فيه من الداء، وأنه له أن يغمسه وأن يشربه، لكنه ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل بيان المخرج إذا أراد الإنسان أن يحافظ على طعامه وشرابه. قد يكون الشراب كثيرا والإنسان لا يريد أن يهريقه، عنده يعني غضارة فيها لبن وهذا اللبن كثير، وقع فيه ذباب أو اثنان أو ثلاثة، وهذا الشخص الآن هذه الغضارة فيها كيلو أو أكثر من كيلو من اللبن أو لتر أو لترين من اللبن، ولا يريد أن يهريق هذا اللبن، يقول خسارة أن يهريق لترين من اللبن لأنه وقع فيها ذباب أو ذبابان أو ثلاثة. نقول له الأمر سهل، اغمس هذا الذباب سواء واحدا أو أكثر، وحركه وأخرجه واشرب لبنك، وإذا قال لا أريده فالأمر إليه لا يلزمه ذلك. يعني هذا الحديث استدل به العلماء على طهارة ما لا نفس له سائلة. ما المراد بالنفس؟ المراد بالنفس يعني الدم، وذلك سمى النفاس، النفاس مرأة نفساء يعني يخرج منها الدم، الدم الذي يخرج بعد الولادة سمى نفاسا، سمى نفساء فيها دم. والحيض أحيانا يطلق عليه نفاس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها لما اضطجعت معه فشعرت بجاءتها الحيضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت نعم، فدعاه ذهبت وأصلحت حالة ثم دعاها فنامت معه. حديث رواه مسلم قال: أنا فستي يعني حضتي. فإذا النفس المراد بالدم ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل. وهذا الدم الذي يسيل الدم نجس، فينجس الحيوان إذا مات. إذا مات الحيوان فيه دم صار نجسا، لأن الدم نجس فيؤثر عليه. فالحيوان الذي ليس فيه دم كسائر الحشرات هذه ليست بنجسة، لأن أجسامها ليس فيها دم نجس ينجس البدن، مثل الذباب ومثل البعوض ومثل الخنافس والصراصير وما شابه ذلك، هذه ليس لها نفس سائلة. لكن بالنسبة للصراصير التي تباشر النجاسات هذه تنجس بمجرد من أجل ملابستها للنجاسات، كذلك الجعلان التي تدفع النتن بأنفها هذه نجسة لأنها تلابس النجاسة. لكن بالنسبة للخنافس أو بالنسبة للنمل والنحل والزنبير وما شابه ذلك من الحشرات التي لا تلابس النجاسة وليس لها دم سائل هذه طاهرة، لأن النجاسة سببها الدم الذي يبقى في البدن فينجسه، يكون فيه نجاسة ويكون نجسا وأيضا ضار من الناحية الصحية، فيه جراثيم. فالحشرات هذه يحكم بطهارتها. لو وجد إنسان خنفساء في ماء قليل وتغير يعني بان فيه لون أو ما شابه ذلك فنقول الماء طاهر، أن هذه الحشرة ليس لها نفس سائل. وجد في عقربا ميتة أو ما شابه ذلك نقول الماء طاهر، لأن هذه الحشرات ليس لها نفس سائلة، يعني معنى أنك لو قتلت هذه الحشرة لم يخرج دم يسيل. قد يخرج دم يسير جدا لكنه لا يسيل، مثل البعوض، حين لو قتلت البعوضة بعد أن شربت الدم يكون فيها شيء قليل، هذا ما يضر، لقيدوه بالسائل. ما لا نفس لها سائلة يعني يسيل، لو قتل خرج دم يسيل، هذا يحكم بطهارته إلا إذا كان يلابس النجاسة أمر آخر. وجه أخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب وإخراجه، ولو كان نجسا لما أمر بذلك، أنه ينجس هذا الماء، ولسيما إذا وقع أكثر من ذباب فإنه ينجس هذا الماء، فهذا دليل على طهارته. ثم قال: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، هذا سبق الكلام فيه وهو عام في الحي والميت. قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا موقوف قول عباس رضي الله عنهما، لكن جاء في المرفوع ما يدل على ذلك، سبق الكلام فيه كحديث عباس رضي الله عنهما عند البيهقي، قال الحافظ هذا الحسن قال عليه الصلاة والسلام: إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق أي رأسه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. هذا يدل على أن السنة إذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه أن يبدأ باليمين، ولا سيما في النسك في الحج والعمرة السنة أن يحلق شق الأيمن ثم الأيسر. فناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس، متفق عليه. أدل على طهارة الشعر، على طهارة شعر الآدمي إذا انفصل فإنه لا يعني من جهتين طاهر، من جهة أن الآدمي طاهر حير ميتا، أن المسلم طاهر حير ميتا، ومن جهة أن الشعر لا تحل الحياة أصلا، حتى لو كان الحيوان ينجس بالموت فشعره طاهر، كما لو جز صوف الشاه وهي حية فإنه طاهر، ما أبين من حي فهو ميت. لو قطعنا من الشاة عضوا فيه اللحم لقلنا هذا نجس، ما أبين من حي فهو ميت، لكن لو قطع أو جز الصوف فإنه طاهر بلا خلاف. هذا يدل على أن الصوف والشعر أنه طاهر لأنه لا تحله الحياة، حتى لو كان من حيوان ينجس بالموت فإن الشعر والصوف طاهر، وهذا أيضا سبق الكلام فيه. وهذا يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة، هذا قيد أثاره الطاهرة، فلا يجوز التبرك بالنجس كالبول، لما يشرع التبرك بآثاره الطاهرة كالشعر والظفر والعرق وما شابه ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره، فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم رضي الله عنها تدوفه في طيبها، أي تضعه وتحركه حتى يصيب جميع الطيب الذي في الإناء، رواه أحمد. قال الدوف بالدال المهملة مفتوحة وإسكان الواو الخلط، كذا في القاموس. وقال الحافظ الفتح بذال المعجمة مضمومة إلى آخره. الدوف هو كما قال الخلط. هذا أيضا يدل على مشروعية التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه بركة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع أبي بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة، ولم يفعلوه مع عمر ولا بقية الصحابة، هذا يدل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بدعة نقول أو شرك؟ يعني إنسان يتبرك بالأولياء، يتبرك ليعتقد أن فيهم بركة فيتمسح بأجسادهم أو يأخذ ثيابهم يتبرك بها أو يغمس يده في ماء يشربه أو ما شابه ذلك، يتبرك بما يسمى الأولياء الصالحين، ما حكم هذا العمل؟ هل نقول بدعة ولا نقول له شرك؟ نقول في ذاته هو بدعة، في ذاته نفس العمل هذا لا يصل حد الشرك إلا إذا كان معه اعتقاد، إذا كان يفعله لأنه يعتقد أن هذا الشخص أنه ينفع يضر بذاته، ينفع يضر بذاته، أن هذا الشخص يعني له حالة خاصة وأنه ينفع يضر يشفي المرضى، أو أنه يحصل بسبب تفريج الكربات. وهذا هو الغالب أنهم لا يتبركون بهؤلاء الصالحين إلا لاعتقادهم أنهم ينفعون بذواتهم. ومن اعتقد أن شيئا من الأشياء اعتقده نافعا بذاته وهو ليس كذلك فهذا هو الشرك الأكبر، وإذا جعله سببا فقط فننظر، إن كان سببا صحيحا فلا بأس، وإن لم يكن سببا فإن هذا شرك أصغر. هذا التفصيل مشهور عند أهل العلم في هذه المسألة، في جعل الشيء نافعا اعتقاد أن هذا ينفع، إن اعتقد أنه ينفع بذاته من دون الله تبارك وتعالى هذا هو الشرك الأكبر، لأن جعله ربا صرف الكون. وإذا قال لا النافع الضار هو الله وهذا سبب فننظر إن كان سببا صحيحا كالعلاج الصحيح العسل مثلا الكي الرقية وما شابه ذلك بقية الأدوية النافعة المجربة نقول نعم هذا سبب. وإذا كان لا أثر له وليس سببا حقيقيا كما لو لبس حلقة من نحاس أو خيطا من جلد وقال هذا الخيط يدفع العين ويقي من الحوادث مثلا يضع في السيارة خرق سود يضعونه في السيارات يقول هذه تحمي من الحوادث نقول هذا الآن هل يحمي بذاته إن قال هذه الجلود أو الخرق تحمي بذاتها هي التي تحمي من دون الله هذا الشرك الأكبر واضح. إذا قال لا الله هو الذي يحمي لكن هذه سبب نقول هذا شرك أصغر لأن هذه ليست أسبابا في الواقع. إذن هذا الآن اعتقد في عظمها وهي لا تملك نفعا ولا ضرا فكونه يعتقد أنها سبب هذا نوع تعظيم لكنه لم يصل إلى أن يجعلها النافع الضار بنفسها فهذا نوع شرك لكنه لا يخرج من الملة لأن فيه تعظيم لهذه الجمادات التي لا أثر لها وهو جعل لها أثر جعلها سببا لكنه لم يصل إلى حد الخروج من الملة. إذن هذا التفصيل فيما يتعلق باعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. إذا نقول التبرك بالصالحين إن قال أنا تبرك به لأنه سبب والنافع الضار هو الله نقول هذا إيش شرك أصغر. وإن قال أنا تبرك به لأنه ينفع بذاته من دون الله كما يعتقد قلاة الصوفية أن الأولياء يتصرفون في الكون ينفعون يضرون نقول هذا هو الشرك الأكبر. إذن هذا الفعل يعني الغالب أنه يكون معه اعتقاد هذا الغالب لكن يندر أن يأتي إنسان يتمسح وهو لا يعتقد النفع في هذا الشخص نقول له هذا الفعل لو انفصل لقلنا له بدعة ولا يصل لحد الشرك لأن الشرك ما يقوم في القلب الشرك ما يقوم في القلب. لكن يندر أن يفعل أحد هذا الفعل وليس وراءه اعتقاد. إذا نقول هذا الفعل وراءه اعتقاد لو قلنا أنه شرك مباشرة لما كان لكان صحيحا إطلاق بناء على الأغلب أنه ما يتصور أن أحد يتمسح بالصالحين ولا يعتقد أنهم ينفعون يكون هذا من باب العبث باب العبث كان يصافحه كأنه يمسك يده بدون اعتقاد هذا ما يفعله عاقل أنه يتمسح بشخص ولا يعتقد أنه ينفع. فإذا تمسحه بالصالحين يدور بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر على حسب اعتقاده كما قال بمطرنا بنوء كذا وكذا إن اعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر فهذا الكفر الأكبر وإن قال أنه مجرد سبب فهو الأصغر على التفصيل المعروف كتاب التوحيد. الصوف ننظر في الأشياء التي تعلق إذا كان لها نفع حقيقي يعني نفع حقيقي مجرد ليس مجرد أوهام واعتقاد لا واقع له فلا بأس. أو الناس يقولون فيه يعني حلقة الآن تباع في الصدريات يقول هذه تخفف الروماتيزم فيها تمتص بعض الذبذبات الكهربائية من الجسم فإذا كان هذا صحيحا من جهة التجربة والعلماء الأطباء عرفوه بالتجارب فلا بأس هذا نوع من العلاج ما في مانع أن يلبس حلقة من هذه الأشياء المواد من يعني المعادن المعروفة لا بأس. أن هذه الآن ثبت في الواقع أنها سبب صحيح سبب حقيقي فلا بأس. الله تعالى لم يحرم علينا أن نتداوى بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتداوي. لكن إنسان يأتي بخرق يعلقه في سيارته خرق سوداء كما فعله بعض أهل الهند وباكستان وكذا يعلقون خرق سوداء على السيارات لماذا يعلقونها؟ يقول هذه تحمي من الحوادث أو من العين أو شبه ذلك هذا شرك لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر حسب اعتقاده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا. النطع هو الجلد، والأفصح فيه بكسر الطاء، الأفصح فيه كسر الطاء فتح الطاء، كسر النون فتح الطاء على وزن ضلع، هذا الأفصح. فيه لغة نطع بمثل ضلع بسكون الطاء لغة، لكن الأفصح كسر النون فتح الطاء على وزن ضلع. فيقيل عند على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة نوع أخلاط من الطيب. قال: فلما حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه، خرجه البخاري. هذا يدل على جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق العرق أو الشعر، وأنه ينفع بإذن الله لما جعل الله تعالى في جسد الشريف من البركة، فهذه أشياء نافعة بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه ما يدل صراحة على جواز هذا الفعل. من أبلغ ما ورد حديث أنس السابق في حجة الوداع، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم شعره بين الناس، هو بنفسه يقسم شعره بين الناس، يعطي الرجل شعره شعرتين، يعني ما ترك شعره يسقط في الأرض، لما يعلم عليه الصلاة والسلام فيه من البركة، فكان يقسمه بين الناس. إذن هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إقرار كما في حديث مسلم في بعض رواياته عند مسلم، لما استيقظ عليه الصلاة والسلام وجدها تسلت العرق في قارورة، لأنه نام على جلد والجلد لا يمتص العرق في حر، فعرق عليه الصلاة والسلام والعرق صار على الجلد، فصارت تسلته تصب العرق هذا في قارورة، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. وفي لفظ قال: نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. قال: أحسنتي، أو قال: أصبتي. هذا قرار واضح على التبرك بعرقه عليه الصلاة والسلام، نرجو بركته لصبياننا. إذا مرض الصبي وضع له شيء من العرق في ماء ويشربه، أو يغسل ما أصابه الأذى، فيرجون البركة. إذن أقرهم أن فيه بركة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لا، ما يعرف أنه بقي شيء، ما يعرف. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن عروة بن مسعود رضي الله عنه قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعر شيء إلا أخذوه، رواه أحمد. لكن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يفعلون هذا دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأخذون بصاقه وبقية الوضوء وما شابه ذلك، الشعر وما شابه ذلك، لم يكن هذا دائما، إنما فعلوه في صلح الحديبية ليروا المشركين شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يقع ذلك في قلوبهم وأن يخافوا من قتال المسلمين. وهؤلاء يحبون هذا الحب العظيم، فلا يمكن أن يفروا عنه فيخافون، وهذا مقصود للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يرد القتال وإنما أراد الصلح، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يهاب الكفار والمشركون قتاله عليه الصلاة والسلام لما يرون من محبة أصحابه له، فصاروا إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي الماء المتبقي، ويتمسحون به، وإذا تنخم لم تقل في يد واحد، فيمس يدلك بها وجهه وجلده. فلما رأى ذلك عروة هاله ذلك ورجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إني قدمت على الملوك كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني عرض عليهم الصلح فرفضوا في البداية، ثم تشاوروا وقبلوه في آخر العمر، وبعثوا سهيل بن عمرو فصالح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن هذا دائما، في كل يوم في المدينة يأخذون الوضوء والبصاق وما شابه ذلك، لا كان هذا في صلح الحديبية على من أجل خافة وإغاظة المشركين. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة، إناء صغير فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له، أي رجته حركت، فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا، رواه البخاري. هذا يدل على جواز التبرك، واستدل ببعض العلماء على جواز اتخاذ الأواني من الفضة التي ليست للأكل والشرب. هذا الجلجل إناء صغير لا يعد للأكل ولا الشرب، إنما لحفظ بعض المتاع والأشياء الثمينة، فاتخذته أم سلمة رضي الله عنها. وكان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم يرسلون إليها فتخرج هذا الجلجل فيأخذون منه الماء ويشربونه، ولم ينكر عليها أحد اتخاذ هذا الإناء من الفضة. هذا قول قوي أن التحريم خاص بأواني الأكل والشرب كالصحون والملاعق والكؤوس والأكواب وما شابه ذلك التي يشرب فيها، سواء كان يباشر الأكل والشرب أم جعلها للزينة. يعني فيه استعمال وفيه اتخاذ. الاستعمال أن يستعملها في الأكل والشرب، أواني ذهب وفضة يستعملها في الأكل والشرب، هذا لا شك في تحريمه، هذا لا خلاف في تحريمه. وفيه نوع ثاني يسمى الاتخاذ، إذا عنده بريق من ذهب أو فضة وعنده كيسان من فضة أو ذهب وضع في دولاب للزينة، لكنه ما يستعملها في الأكل والشرب، هذا يسمى الاتخاذ. هل يجوز؟ إذا قيل له قال أنا ما أستعمله، هذه زينة، إبريق، كوس، أشياء من القبيل وضع في دولاب للزينة، يعني منظر جمالي في البيت، لكن يقول أنا ما أستعمله، نقول هذا يحرم، وإن لم يستعمله لأنه وسيلة للاستعمال، أنه قد يستعمله من بعده إذا مات، وقد يستعملها أولاده من بعده. فإذا هو اتخذ إبريق يصلح للشاي مثلا، كيسان تصلح لشرب الماء، لكنه ترك لا يشرب فيها، أقول هي وسيلة فتمنع لأنها وسيلة. لكن فيه أواني ما تصلح لأكل والشرب، مثل مكحلة، إنسان عنده مكحلة مينها من فضة، أو المكحلة كلها من فضة أو من ذهب الكحل العين، هذه المكحلة لا يمكن يضع فيها طعام أو شراب، إحنا لم تعد لذلك، فهل يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب؟ هذا محل خلاف، والقول بالجواز قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أواني الأكل والشرب، قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يأكل أو يشرب، ولم ينص على غير الأكل والشرب. لكن الذي حرموه قالوا إذا حرمت أواني الأكل والشرب التي الإنسان بحاجة إليها وهي أكثر ما يستعمل فغيرهم باب يعود، وبعضهم لا يسلم بهذا، والمسألة فيها خلاف مشهور، منهم يستدل بعموم ما جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة والحرير والدباج لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لفظ عام الحرير والدباج والذهب والفضة لهم في الدنيا أي للكفار ولنا في الآخرة. ومعلوم أن الكفار يستعملون الأكل والشرب ولغير الأكل والشرب، لكن هذا محتمل يعني عام وتبينه النصوص الأخرى. لكن على كل حال نقول القول بالجواز قول قوي، والأحوط البعد عنه، إنسان يبعد عنها. إنسان عنده قلم ريشة من ذهب مثلا، هل يجوز أن يتخذ هذا القلم؟ يقول ريشة من ذهب أقوى وتعيش وكذا وفيها فائدة، استعمل الذهب في القلم ليس لبسا ولا أكلا ولا شربا، لأن الذهب يحرم على الرجال لبسا ويحرم على الجميع في أواني الأكل والشرب، هذا ليس من باب اللبس ولا من باب الأكل ولا الشرب. يعني أقوى دليل على الجواز فعل أم سلمة رضي الله عنها في اتخاذ هذا الجلجل، ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنها. فيبعد أن أم سلمة رضي الله عنها تستعمل إناء محرما، ويسكت بقية الصحابة لا ينكرون عليها، هذا من أقوى الأدلة على الجواز، والأحوط البعد عنه. وعن عبد الله بن زيد وصاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصيبه شيء ولا صاحبه، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: وإن شعره عندنا لمخضوم بالحنة والكتم. رواه أحمد. فيه حاشية عندكم الحديث هذا، هذا يحتاج إلى مراجعة السند، كان فيه ذكر الأظفار ويحتاج إلى النظر في صحة هذا الحديث. في أحد عنده تعليق عليه؟ بس ما في شعر الصحة وضعف؟ ها؟ تعليق من هذا؟ طيب، إذن هذا في زيادة الأظفار، أن الشعر هذا في الصحيحين والعرق في الصحيحين، هذا فيه ذكر الأظفار، قلم أظفاره فأعطاه صاحبه. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: أن تفترش. نهى عن جلود السباع أن تفترش. النهي الآن هل هو للنجاسة لأنها نجسة أم لأمر آخر؟ هذا محل خلاف. يعني الدليل أو الحديث يدل على التحريم، هذا واضح أنه يحرم على الإنسان أن يضع جلد نمر أو جلد فهد أو جلد أسد أو جلد ثعلب أو أي كان، ويقعد عليه يفترشه ويجلس عليه، سواء على الدابة أو في البيت أو في أي مكان. نهى عن جلود السباع أن تفترش، لكن ما علة النهي؟ هل هو النجاسة أم لأن استعمالها فيه مشابه للعاجم في كبر؟ هذا محل خلاف. من العلماء قال إن سبب النهي لئلا يتشبه بالعاجم، أن هذا مظاهر الكبر، كانوا يستعملون جلود النمور بالذات، جلود النمور المنقطة والمخططة يستعملونها، يضعون على الدواب يركبون يجلسون عليها يركبون عليها لأجل المفاخرة، إظهار الشجاعة والقوة والفخر، فهي سبب للكبر. هذا التعليل. التعليل الثاني أنها نجسة، لأن هذه السباع نجسة وجلودها لا تطهر بالدباغ، وهذا التعليل أيضا صحيح. التعليل الأول له وجه، وهذا التعليل صحيح، وهذا هو القول الراجح، أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ. أما قوله عليه الصلاة والسلام، الدليل على ذلك حديث سلمة بن محبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الجلد دباغه ذكاته، دباغه ذكاته، فجعل الدباغ قائم مقام الذكاة، يعني شبهه بالذكاة. أيهما أعلى، المشبه ولا المشبه به؟ أيهما أعلى؟ مشببيه. يقول فلان كالأسد، أيهما أشجع؟ الأسد. فالمشبه به أعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الدباغ بالذكاء، قال دباغه ذكاته، الذكاء أعلى. فإذا كانت الذكاء لا تطهر الجلد، لو ذبح نمر ذكاة شرعية هل يطهر؟ الجواب لا، لأنه لا يطهر بالذبح، هذه حيوانات نجسة محرمة. فإذا كان الجلد لا يطهر بالذكاة فعدم طهارته بالدباغ من باب أولى. هذا هو الأقرب. حديث سلمة قال الحافظ سند صحيح، رواه أبو داود وغيره قال سند صحيح، دباغه ذكاته. فإذا كان لا يطهر بالذكاة فلا يطهر بالدباغ. كل حيوان لا يطهر بالذكاة كالحمار والسباع والكلاب الخنازير والحيات، كل حيوان لا يطهر بالذبح بالذكاة شرعية فإنه لا يطهر بالدباغ. أما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، نقول هذا عام مخصوص بهذا الحديث، ويأتي إن شاء الله ذكر الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم.